بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب الزيارة. ومن زار قوما فطعم عندهم. وزار سليمان وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكل عنده. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنُضِح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الزيارة في كتاب الأدب من صحيح البخاري، يثبت بذلك أن الزيارة من الآداب الشرعية، وقد ورد في فضلها أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله كان في خرفة الجنة حتى يرجع. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين فيه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيارة جبريل أكثر، ومنها تزاور المؤمنين، زيارة سلمان لأخيه أبي الدرداء، وزيارة الأخ في الله كما في حديث أبي هريرة، وهي أساس من أسس تثبيت المودة، وأساس من أسس معرفة الحق للأخ، فإن الزيارة من حق المسلم على المسلم، من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض، وهي من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. ولما كانت كذلك فإنها من أجل أعمال الأدب الشرعي. ثم إن الأصل أنه في حال الزيارة تكون تحفة، هذا هو الأصل، حتى وإن كان الزائر ليس بضيف، وقد يكون الزائر ضيفاً يجتمع زيارة وضيافة، وقد يكون الزائر من الجيران يزور أخاه في الله لمناسبة أو غير مناسبة يتحدث معه. يحسن في مثل ذلك تقديم شيء من التحف على ما هو عادة العرب والناس، واعتاد كثير من الناس في البلدان تقديم التمر والقهوة وتقديم شيء من الأطعمة مما هو شأن الزائر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس تحفة المودود بأحكام المولود الأطعمة التي يحسن طبخها. قال رحمه الله في ذكر ما يتعلق بالعقيقة: فإن الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران كلها سبيلها الطبخ، ولها أسماء متعددة، فالقراء طعام الضيفان، يسمى طعام الضيف قراء، من كان يؤمن بالله فليقري ضيفه أو ليكرم ضيفه، وجاء أيضا فليقري أي القراء يسمى القراء، والمأدبة طعام الدعوة، والتحفة طعام الزائر، الزائر الذي سواء ضيف أو ليس بضيف. ولا شك أن القراء والضيافة أن شأنها أهم من طعام الزائر. طعام الزائر قد يكون مندوباً مستحباً، أما القراء فواجب. والوليمة طعام العرس، والخرس طعام الولادة، والعقيق الذبح عند يوم حلق رأسه في السابع المولود، سواء في السابع الأول هو أفضل أو السابع الثاني الذي هو الرابع عشر إن لم يجد في الأول أو انشغل عن ذلك أو السابع الثالث، كلها يطلق عليها سابع. والغديرة طعام الختان، وهذا قل أن يعمله الناس الآن لأنه كان الختان له شأن من قبل، لا سيما وهو يكون بعد يعني أن يكون الولد يعني في سن أرفع من الطفولة، فبعضهم ما كان يختتن إلا وقد صار غلاما، فيجمعون المخاتين ويأتون بالذبائح ويأتون كذا، والخال بعد ذلك له شأن في هذه، هذا كانت موجودة. والوظيمة طعام المأتم حال الموت، وهي وظيمة على اسمها. والنقيعة طعام القادم من سفر، والوكيرة طعام الفراغ من البناء، ولا يعني بذلك أن يجعل هذا الطعام لقصد حفظ البيت من الجن أو شيء من ذلك، ولكن فرغ فأكرم من أعانه أو شيء من ذلك، فكان الإطعام عند هذه الأشياء أحسن من تفريق اللحم، وأدخل في مكارم الأخلاق والجود، والله أعلم. وشاهدنا من هذه الأقوال من هذا السرد والتحفة طعام الزائر، وأنت ترى في مثل هذا الحديث أن سلمان زار أخا له في الله، وكان بينهما مسافة، وهذه ضيافة، فرحل إليه لزيارته، وكان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فيجتمع في ذلك أن الضيافة قد تكون ضيافة وزيارة، وطعام زائر وضيافة، وقد الزيارة قد تكون أخص من حيث أنها طعام الجار طعام القريب هكذا. صحيح البخاري 1968 حديث أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة يعني عليها الثياب الحرفة، قال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما. هذا هو الشاهد في الحديث في هذا الموضع في كتاب الأدب، أن أبا الدرداء لما جاء وجد وماذا جاء مثلا ضيفه صنع له طعاما، فقال له كل وكان صائما، قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، وهو صائم تطوعا، وكان أبو الدرداء يكثر الصيام صيام التطوع، فطلب منه أخوه سلمان أن يأكل معه، وهذا مما يدل على أنه في حال وجود الضيوف أن لا بأس على المتطوع أن يأكل معهم ولو كان يعني صائما، إلا إن وجد غيره يقوم بذلك. ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، وكان يقوم كثيرا منشغل بالعبادة بالصيام والقيام، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم مرة ثانية، أراد يقوم، قال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، قال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال النبي: صدق سلمان. فصار هذا مرفوعا، وصار هذا أصلا في ترتيب الأوقات وتنظيمها وضبطها حتى يعطى كل حقه، كل ذي حق حقه، لا يحصل تقصير على الضيف، لا يحصل تقصير على الأهل، لا يحصل تقصير على النفس من أخذ راحتها في النوم، وفي زيادة أيضا: ولضيفك عليك حقا. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث الذي علقه الإمام البخاري في هذا الموضوع ووصله في كتاب الصوم: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، مشروعية المؤاخاة في الله وزيارة الإخوان والمبيت عندهم، وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة والسؤال عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل، وفيه النصح للمسلم وتنبيه من أغفل، وفيه فضل قيام آخر الليل، وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطأ لقوله ولأهلك عليك حقا، ثم قال وأتي أهلك، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي عن ذلك أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتوفيت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور، وإنما الوعيد الوارد على من نهى مصليا عن الصلاة مخصوص بمن نهاه ظلما وعدوانا، رأيت الذي أنهى عبدا إذا صلى، فهو ما نهى عن الصلاة إنما قال خذ راحتك ثم صلي، وفيه كراهية الحمل عن النفس على النفس العبادة أي الإشقاق عليها إلى آخر ما ذكره في هذا الموضع من الفوائد متعلقة بحديث قصة سلمان حديث أبي جحيفة، لسنا في صدده، إنما علقه الإمام البخاري هنا لفائدة، وهي أن أبا الدرداء لما قدم عليه أخوه سلمان الفارسي الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما صنع له طعاما وقدمه له، وأبى سلمان أن يأكل حتى يأكل معه أخوه، ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت في الأنصار فطعم عندهم طعاما، وهذا دليل على أن عادة الناس في ذلك الزمن وإلى الآن أن الزائر يقدم له شيء، حتى في زمنهم الأنصار قحطانيون، هذه عادتهم على سائر الناس أن الزائر يقدم له شيء، فطعم عندهم طعاما، فلما والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان وافدا من بعيد، المدينة واحدة، فزار بعض الأنصار من قرب، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث باب الزيارة أي مشروعيتها، ومن زار قوما فطعم عندهم أي من تمام الزيارة من تمامها وأدبها أن يقدم للزائر ما حضر، ما حضر ما تيسر حتى كوب شاهي كما يقال، نعم، فهذا يسمى تحفة. قاله ابن بطال قال وهو مما يثبت المودة ويزيد في المحبة، قلت وقد ورد في ذلك حديث أخرجه الحاكم وأبو يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال دخل على جابر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقدم إليهم خبزا وخلا، قال كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، إنه هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. وحديث نعم الإدام الخل حديث صحيح غير هذا الزيادة هلاك، ومعنى نعم الإدام الخل في حال وجوده وعدم وجود ما هو أنفس منه، فلو وجد اللحم ولو وجد العسل ولو وجد الأطعمة الفاخرة كانت أحسن منه، ولكن حين وجد هذا وكان يعني مؤديا للغرض من حيث تمشية الطعام نعم الإدام هو، فأي شيء تستصيغ به الطعام نعمه، ألا هذا المعنى، لا يعني أنه أفضل من غيره من الأطعمة الجيدة التي هي أجد منه. وورد في فضل الزيارة أحاديث عند الترمذي وابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة رفع من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداهم نادى مناداه مناد طبتا وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، حديث ثابت. وله شاهد عند البزار عن أنس بسند جيد، والجيد بين الحسن والصحيح، رتبة بين الحسن والصحيح. وعند مالك صحابة ابن حبان حيث معاذ بن جبل مرفوعا: حقت محبتي للمتزاورين فيا. وأخرجه أحمد بسند صحيح حيث عتبان بن مالك، حيث عبادة معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت، أما عتبان لا. وعند الطبراني من حديث صفوان بن عسار رفعه: من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة حتى يرجع. ثم قال الحافظ في فوائد الحديث: وفي الحديث استحباب الزيارة ودعاء الزائر لمن زاره وطعم عنده. هذا الباب معقود لأدب الزيارة، كتاب الآداب من صحيح البخاري، منها آداب كثيرة ومنها أدب الزيارة، أدب الزائر وأدب المزور. فتحدث في هذا الموضع عن أدب الزائر. ماذا أدب المزور؟ من حيث أنه يقدم شيئا من التحفة لزائره. واستدل على ذلك بحديث علقه وقرأناه موصولا في الصحيح، حديث قصة سلمان. واستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب جملة أحاديث غير هذا في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم بن التيهان وهو في المدينة، ما هي ضيافة، زيارة، فسماها أبو الهيثم ضيافة: لا أحد أكرم مني طيفا أو كذا اليوم. قد يسمى الضيافة زيارة إن كان من بعد، وقد يطلق عليها من حيث العموم. هذا، وحي الله ضيوفنا وأهلا وسهلا بهم، ويتفضلون إن شاء الله إلى الضيافة، يتحدث معهم بعض المشايخ إن شاء الله، ونحضر ونؤانسهم. حي الله الجميع، أهلا وسهلا.